بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم
الله وبارك فيكم وصلنا لبارك في هذا.
آمين آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أم عبد العزيز سألت سؤال، أو هي مجموعة أسئلة، لكن من ضمن أسئلتها تقول: إذا ابتليت المرأة بزوج فاسق وعاصي وهي صابرة لأجل أطفالها حتى يعني لا يضيعون، تربيهم على الدين وتدرسهم في مدارس تحفيظ القرآن وتجد لهم إلى البيت معلمين تحفيظ القرآن، هل تؤجر على صبرها وهل تكون تدخل في فضل خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عمه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم الطف بنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمورنا واجعل لنا يا ربنا من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا. ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم اشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وازل عليه دوائر السوء يا قوي يا متين. أسأل الله أن يعين أختنا من العزيز وأن يجرها وأن يقر عينها بصلاح زوجها وصلاح ذريتها وأولادها وجميع إخواننا وأخواتنا، إنه على كل شيء قدير. هذه من المصائب العظام التي يبتلى بها المؤمن سبحان الله. قد تبتلى المرأة بزوج فاجر ما يخاف الله عز وجل، وربما لا يصلي ولا يتق الله في زوجته، ولا ربما يتورع عن صلى الله العافية الفواحش والزنا وهو متزوج. وقد يبتلى الرجل الصالح أيضا أحيانا بمثل حال هذا الرجل، يبتلى بزوجة فاجرة لا تخاف الله ولا تتقيه ولا تراقب الله عز وجل في زوجها وتقصر في حقوقه، وربما تخونه وهي في ظل الزوجية، وربما والعياذ بالله يحمله أحيانا غيره أو الحقد أو الحرص على أن تجربة محبة زوجها وتبعيتها لا إلى اللجوء للسحر وما يسمى بالصرف العطف، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من البلاء العظيم، هذا من البلاء العظيم الذي يبتلى به بعض الرجال وتبتلى به بعض النساء. لكن الواجب على الإنسان إذا ابتلي بمثل هذا أن يحاول معالجة هذه المصيبة. ومن أولها المصيبة يا شيخ عبد الله، وأنا يأتيني حالات كثيرة والله العظيم إن بعضها يبكيني وأشعر بأن قلبي يتقطع علما لحال بعض أخواتنا وأحيانا بعض الرجال مما يعانون من أزواجهم وزوجاتهم من الظلم العظيم ومن الخيانة ومن الإيذاء والتفنن في الإيذاء بطريقة عجيبة كأنه عدو، نسأل الله العافية. بعض الأزواج قد يكون يعني كريما مع زوجته وحسن التعامل، لكنه فاجر فاجر والعياذ بالله، يعني لا تثق فيه ولا تأمنه إذا خرج أو سافر. وربما نسأل الله العافية بعضهم نصل الحال كما تذكر لي إحدى الأخوات قبل 3 أسابيع يأتي بالفاجرات في بيته، وأمام نظرها لما اكتشفت يعني تحداها: أن رضيتي وإلا تذهب إلى أهلك إلى هذه الدرجة، فترى الفحش والعياذ بالله في بيته مع زوجها ولا تستطيع أن تفعل شيئا. فأنا أقول إذا ابتلي الإنسان بمثل هذه البلية فليحسم الأمر من البداية، يحاول الإصلاح والنصيحة والتذكير، إذا ما نجح يوسط من يثق به من القرابة والأهل سواء من قرابة الزوج أو الزوجة، وأنا أتكلم عن الطرفين، أو من يقدرهم هذا الزوج أو الزوجة ويستحي منهم من العلماء أو الأصدقاء أو نحوه. إذا ما نجحت كل هذه المحاولات أنا أنصح بإنهاء الزواج من البداية حقيقة، خاصة إذا كان هذا الزوج مدمن مخدرات أو الإنسان لو العياذ بالله لا يصلي بالكلية وعندهم الفجور والمعاصي يعني المعلنة يعني ما يعني تمر عنه النفوس المؤمنة من البداية، أو على الأقل قبل طلب الطلاق أن يعني الزوجة تذهب لأهلها، ثم إن كان فعلا يحبها ويريدها زوجة له يأخذ عليه العهد والميثاق من قبل والدها وإخوانها، أو ربما عند المحكمة إذا لم يتيسر هذا عند الأهل، بحيث يكون هذا سيفا مسلطا على رقبته يحمله على التوبة والأوبة إلى الله عز وجل ومعرفة حق هذه المرأة وحفظ عرضها في غيبتها. إذا ما نجح هذا فأرى أن تطلب الطلاق وتسلم من شره، وألا تكون ضحية مثل بعض النساء التي كما قلت والله إن حالتهن تبكي القلوب دما مما يعانين والعياذ بالله لسنين طويلة من هؤلاء الأزواج. ثم أيضا لا تنسى ضحية هؤلاء الأولاد غالبا، لأنه إذا كان فاجرا أولا لن يحسن تربية، وفاقد الشيء لا يعطي، وربما والعياذ بالله يجرهم إلى ما هو عليه من الفحش والمنكر حتى لا يستوحش أمامه ويشعر يعني بالخزي والعار أمام أولاده، يريد أن يتلطخ مثله. كما نسمع أن بعض الأزواج يحاول توريط زوجته في المخدرات معه، نسأل الله العافية، يرى أنه تورط في مريطها معه، وربما يجرها والعياذ بالله إلى الزنا والفاحشة مع من يحتاجه من مروج المخدرات وغيرها. هذا من المصائب العظام والبلاء الكبير، ولكن لا بد من حسمه من البداية إذا أمكن. إذا تورطت المرأة وقالت أصبر ولعل الله يهديها، ثم استمر الحال سنين طويلة، فهي الآن ما دام عندها أولاد، إن كان الرجل فاجرا ولا تأمنه من الزنا والعياذ بالله والأمراض التي ربما تكون معدية وقاتلة، من حق أن تمتنع منه، لا تمكنه منها نفسها حتى يعتدل ويتوب إلى الله عز وجل، ويكون هذا نوعا من الضغط عليه مع كثرة الدعاء له بظهر الغيب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويشرح صدره للحق. وهذا حقيقة من أعظم الأسباب التي تعين في إصلاح هؤلاء. الأقل الأحوال أن تهتم بأولادها كما فعل أختنا أم عبد العزيز وفقها الله، يعني تجتهد بإصلاح أولادها وتحسن تربيتهم بحيث لا يسلكون مسلك والدهم، وتعلم أنها في جهاد عظيم على خير كبير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على إصلاح نفسها وذريتها، وأن يهدي زوجها وسائر من ابتلي من إخواننا وأخواتنا بهذا البلاء.
آمين آمين. هي أشارت إلى جانب، وهو إذا جاءت بمعلم أو معلمة قرآن عندها في البيت تدرسها أو تدرس أولادها مثلا، هل هذا يدخل في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟
الله أكبر يا أخي، هذا من أول ما يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أرحمك الله، خيركم هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، من تعلم القرآن وعلمه. حينما تأتي بامرأة تعلمها فهي تتعلم، وحينما تعلم أولادها فهي تكون معلمة، فجمعت الخيرين ولله الحمد. ولمن يقرب الناس إليها وأعظم الناس حقا عليها وهم أولادها وذريتها وقرة عينها، فهي على خير عظيم، فتجتهد في هذا ولتحتسب ولن يخيبها الله سبحانه وتعالى، ولتكثر من الدعاء لزوجها بأن يرده الله إلى الحق ردا جميعا.
جزاك الله خير. عبد الرحمن من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي أختي.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ سؤالي.
السؤال الأول.
السؤال الأول، بنت أختي زوجها حلف على أمه يمين بالثلاث بالثلاثة إنه ما تأكل عنده بالبيت من أكل البيت، وهو نادم على هذا الشيء.
لحظة يا أم عبد الرحمن، حلف على من بالضبط؟
حلف، صار في شجار بينه وبين أمه، وحلف يمين على أمه إنه ما تأكل عنده بالبيت من طبخ البيت.
يعني حلف ما تأكل في بيته؟
حلف ما تأكل من بيته من أكل زوجته.
ميتي لا تطبخ من المطار.
إيه يعني. طيب.
وحلف يمين صلاة بالثلاثة إنه ما تأكل.
يعني هذا جمع السوءتين، هذا حلف العبث بالطلاق والعقوق بأمه بهذه الطريقة. ذا.
أيوة.
طيب.
هو نادم هالحين وإيش كفارة اليمين؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا بارة بأم زوجي مرة من 24 سنة، وأنا بارة فيها مرة وأنا أتكلم، وبالرغم من هذا الشيء أنا مش تسبى أجري عند الله، بس هي تتكلم فيني وبأمور كثيرة مش موجودة فيني، وزوجي محتار بيني وبينها، أنا أم عياله وزوجته وهي أمه، بس أنا يا شيخ ما بقدر أتحمل يعني تصرفاتها ولا أسمع منها كلام، وأنا إنسانة بالغربة زيها ولا تتحملني ولا
طيب يا أم عبد الرحمن، يعني نحن يعني متعاطفون.
سؤالي يا شيخ، لو أنا سؤالي يا شيخ، لو أني تواصلت مع جروب هي موجودة فيه، هل بنيتي أنا أني أرسل رسالة ونيتي أنه أرسل رسالة لإلها، ولو أنه أنا ما عاد تواصلت معها بس ما عاد أقدر أتحمل مواقفها معاي.
طيب بس تسمعين توجيه الشيخ، شكرا جزيلا يا عبد الرحمن. في أسئلة ولا؟ طيب طيب أم نايف من السعودية، تفضل يا أم نايف. أم نايف، يا أم نايف. طيب أم عبد الرحمن، هي ذكرت لنا أن زوجها حلف بالطلاق أن أمه ما تأكل من طبخ زوجته. هي ما أدري وش غريب يعني.
الله
يعني أحيانا بعض الأزواج يعني فعلا إذا وقع الاستشكال مثلا بينه وبين زوجته وبين أمه، يعني ما يعرف كيف يحدد المسار في التعامل في هذا الوقت.
الله المستعان. يعني طبعا هذه القضايا ما يخفى عليك شيخ عبد الله، هي قضايا خصومة ونزاع، ويعني لا يمكن إنسان أن يحكم فيها مثل هذه القضايا بالسماع من طرف واحد، هذا يسمع من طرف الآخر. لكن على أي حال أنا سأتكلم عن الحكم العام.
طيب شيخ، ما دمنا في البداية بس أنت اسمح لي أخذ اتصال ثم أعود أخرى. معنا اتصال أم علاء من الجزائر. أم علاء، يا أم علاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي يا أختي، تفضلي
يا
أختي.
يا أخي أريد أسأل عن الوسواس العقائدي. أنا عندي مدة شهر وأنا يدخل لي وسواس عقائدي.
هذا كلام من شهر فقط.
نعم.
بدايتها كانت من إيش؟ يعني دخلتي إلى مواقع إنترنت ولا سمعتي كلام ولا إيش؟
لا والله لا، قررت أن أتوب. يعني حبست مسلسلات الزق عمر يعني.
يعني وش السبب اللي وش السبب اللي جعل هذا الوسواس يبدأ معك يعني من شهر؟
والله ما أعرف يعني. صباحا قلت الحمد لله نتوب وخلاص وبعدين نقوم ونصوم نقنع يعني.
طيب السؤال الثاني يا أم علاء،
والله كيف يعني نقدر نتغلب عليه وكيفاش نعرف باللي صغار نفسي أمراض السوء؟ كيفاش نقدر نفرق بين وسواس هذا الشيطان ونفس الأمراض السوء؟
طيب باقي شيء يا أم علاء؟
نعم، كنت مرة نقرأ في القرآن ابني صغيرة كامره عامين خطف لها الورقة يعني تمزقت شوية من المصحف، يعني هل علي اسم ولا كيف نفعل؟
باقي شيء يا أم علاء؟
لا شكرا.
حياك الله أختي. باقي اتصالات. أمة الله من ليبيا، تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
عندي سؤال
إليك. تفضل. السؤال الأول.
سؤال الأول، ما هي العيال النجسة التي تصيب بجسم أو بدن المصلي وتصبح الصلاة غير صحيحة؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أرى العلماء في نجاسة الكلب من حيث صور الكلب وغيره.
طيب أرى العلماء في نجاسة الكلب. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل يجب استراب الدلك والصابون عند غسل البدن من البول أو النجاسة؟
طيب السؤال الرابع.
السؤال الرابع، ما هي المواقع الموثوق فيها يمكن نأخذ من الفتاوى الدينية؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله أختي. أروى من السعودية، تفضلي يا أروى.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي.
عندي سؤال.
السؤال الأول، تفضلي.
بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة، قد قرأت بأنها تجب إقامتها بالشدات، ومن لم يقرأها بالشدات فصلاته باطلة. وأنا تشق علي إقامتها بالشدات، هل تصح؟
أنت تقصدين الشدة يعني في الحروف مشددة؟
إيه،
تقصد التجويد. قراءة بالتجويد. طيب عندك سؤال آخر يا أروى؟
لا.
طيب تسمعين الكلام. عفوا قطعناك في سؤال أم عبد الرحمن.
نعم الله يحفظك. نقول هذه من قضايا النزاع، يعني حتى يحكم الإنسان فيه لابد أن يسمع من الطرف الآخر، وحتى يتصور أيضا المشكلة من جميع جوانبها ومن أطرافها. لكن يظهر لي والعلم عند الله، خاصة إذا ضممنا السؤال الثاني لما عبد الرحمن للأول، أن هناك خصومة شديدة بين هذه الأخت الفاضلة عبد الرحمن وبين أم زوجها، وصلت إلى حد أن ربما الأم تشك في الطعام الذي تصنعه الزوجة، وربما تتكلم مع ولدها بأن لا تثق فيها وربما تضع لها فيها سحر أو ما أشبه ذلك، فحلف هو بالطلاق بالثلاث أنها لا تأكل من طعام زوجته، وهو يحضر لها طعاما من المطاعم الخارجية. وأنا أعتقد ربما أن الزوج يعني أراد الخير في هذا وطمأنت أمه، فإن كان هذا قصده فهو على خير إن شاء الله، وإن كان أخطأ في الحلف بالطلاق خاصة أيضا حلف بالطلاق بالثلاث، وهذا كله محرم لا يجوز. الله عز وجل ما جعل الطلاق يعني العوبة بيد الزوج، يعني كالسيف يشيره على الزوجة وغيرها لأتفه السبب، بل يجعله حتى عند الأجانب إذا أراد أن يعني يلزم أحدا لكي يكرمه بوليمة أو يأتي بيته ويزوره، يحلف بالطلاق أن يحضر وليمته عشان الزوجة المسكينة هكذا تطلقها بلا سبب وبلا داعي، وأنت لا تريد الطلاق أصلا. هذا من العادات السيئة التي ابتلي بها بعض الناس مع الأسف، ربما حين بعض القبائل يتعودوا على هذا، فهذا لا يجوز وصاحبه آثم ويجب عليه التوبة. لا يصح الحلف بالطلاق مطلقا، إنما الحلف يكون باسم من أسماء الله وصفة من صفاته، إذا كان سيريد أن يحلف ويؤكد فعل هذا الشيء أو الانتهاء عنه. لكن ما دام أنه حصل منه هذا اليمين بالطلاق وهو الآن نادم، والأم يعني لا مانع عندها أن تأكل من طعام زوجته وأن تأكل معه وأهل بيته، ويسأل الآن هل يجوز أن تأكل أو أن زوجته تطلق، فقل لا بأس، هذا يعتبر أن اليمين الطلاق وليس طلاقا، فهو نوع من اللغو، ولهذا الواجب عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع ولكيلو وعشرة غرامات، لو دفعت يعني كيسا من الأرز يبلغ 13 كيلو أو 14 كيلو من الطعام للرز أو البر أو التمر أو غيره، انحلت يمينه كل الحمد وجاز لأمك أن تأكل، ولها أن تأكل قبل أن تكفر. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمينه، وفي رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهو عليه الصلاة والسلام كان يقول: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي مثل هذه الحال يعتبر الحنث في اليمين واجبا، لا يجوز لا أن يضر بيمينه، لأنه يمين باطل، يمين منكر، هو الآن يمنع أمه من الأكل من طعامه في بيته، وهو حقيقة حلف محرم، والواجب عليه في هذه الحال أن يقطع يمينه ويجعل أمه تأكل من الطعام لله الحمد ويطمئنها ويكفر عن يمينه كما ذكرت. المسألة الأخرى ذكرت أنها أيضا والدة زوجها تعاديها وتقطعها، وإنهم كما ذكر القطيعة يعني بعيدة. أنا أقول لأختي عبد الرحمن: هذه أم زوجك وحقها على زوجك عظيم عظيم عظيم، ثم عليك أنت تبع له وعلى أولادك كذلك، وأنت يا أختي عبد الرحمن غدا ستكونين أيضا أما لزوج، أولادك سيتزوجون امرأة أجنبية عنهم كما أنت أجنبية عن أهل هذا البيت في الأصل حتى تزوجك زوجك، فهل ترضين أن تعاملك زوجة ولدك بمثل ما تعاملين به الآن والدة زوجك؟ كما تدير كذا، والبر سلف سبحان الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام: عفوا تعف نساءكم وبروا آباءكم تبركم أبناءكم، هذه سنة الله عز وجل. فإذا أحسنت إلى أم زوجك وتلطفت معها وصبرت على يعني جهلها، وربما أحيانا يكون عندها نوع من الحسد لك لأن هذا الابن غال عندها وفي قلبها، وهذا موجود عند بعض الأمهات مع الأسف وهو لا يجوز، لكن هذا الحاصل هذا واقع، ترى أنها ربته طيلة عمره وأحسنت إليه وما تركت شيئا إلا بذلته له، ثم في النهاية جاءت هذه المرأة وأشغلتها يعني أشغلته عنها، فيكون في قلبها شيء من الحسد. تلطفي معها يا أختي، وأيضا زوجك يتلطف مع غاز التلطف، خاصة هو هذه أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلزم رجليها فثم الجنة. الله أكبر يا أخي. الجنة تحت أقدام الأبوين كما في الرواية الأخرى. وقال الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه. فكوني عونا لزوجك على بر والدته والقيام بهذا الواجب العظيم الذي به عز الدنيا والآخرة. وكما قلت ما تفعلونه الآن مع أم زوجك وما يفعله هو مع أمه ستجدونه في أولادكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما عند الله خير وأبقى.
لكن فقط يعني أريد توضيح فيما يتعلق بأين يقف الزوج في مثل هذه المشكلة، لأنه هي ليست حوادث قليلة، حوادث كثيرة، يعني كثير من البيوت تحدث فيها هذه الإشكالية. إذا حدث الآن الإشكال بين الزوج وبين الزوجة، أحيانا قد تكون عفوا الأم أم الزوج، أحيانا قد تكون أم الزوج ظالمة في الحقيقة،
نعم،
وزوجة مظلومة، لكن في المقابل أيضا الزوج ما يستطيع أنه يعني
ما يستطيع.
نعم، فهنا يعني كيف يكون عملية التوازن؟
هذا كما قال بعض السلف لما سئل عن هذا السؤال، قال لا تعصي أمك ولا تظلم زوجتك،
يعني معادلة صعبة تطبيق على الواقع،
صعبة لكنها تنجح في كثير من الأحيان، تنجح في كثير من الأحيان ومع كثير من الأمهات والزوجات. صحيح أن الزوج مسكين سيعاني من ضغط زوجته عليه ومن أيضا تحرج أمه عليه، فهو يعني في مصيبة لا شك، يجتهد وسعه ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعينه على حل هذا الإشكال وأن يولف بين قلب زوجته وأمه قدر الاستطاعة. إذا كان لا يوجد وسيلة إلا أن يجعل زوجته في بيت مستقل وأمه تكون يعني في بيت آخر،
أحيانا الشيخ عفوا اسمح لي
أو نحو ذلك،
أحيانا هم في بيوت مستقلة، لكن إشكالية وشوف يا شيخ أن الأم ما ترضى أبدا وكذلك الزوجة ما يرضون أن يقف في منطقة وسط، بمعنى أنه لا إله هذه ولا هذه، بمعنى أنك إذا وقفت مع أمك فأنت ضدي، والأم أيضا إذا وقفت مع زوجتك فأنت ضدي. هذه الإشكالية اللي قاعدة تصير الآن.
لو أردنا أن يعني نشرعنا هذا الفعل ونقبله لحصلت القطيعة بين الأولاد وبين الزوجات وبين الأمهات مع الزوجات والإخوة والأخوات، بل حتى بين الأولاد ووالديهم، فطبيعة المشاحة في النفوس سبحان الله موجودة. يعني الإنسان يتقي الله عز وجل ويعدل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، كان عليه الصلاة والسلام يقسم فيعدل. والله سبحانه وتعالى أوجب علينا العدل، العدل سواء بين الزوجات أو بين الأولاد أو بين الزوجة والأم أو الوالدين عموما أو بين الأخوة والأخوات. إنسان يحرص على الإصلاح ما استطاع ويبذل جهده ويكثر من الدعاء ويكون أيضا حكيما في التعامل، بحيث لا يظهر يعني اهتمامه بزوجته وحبه الشديد لها أمام أمه، لا يظهره يا أخي، لأن هذا يثير غيرته وحكمته، ولا يظهر أيضا اهتمامه الشديد بأمه أمام زوجته، يكون معتدلا متوسطا ويعطي كل واحدة ما يعني تحتاج من الحنان والتقدير يعني في غيبة أخرى وأمامه، وإذا اجتمعتا يكون يعني معهما باعتدال وتوسط، لا يظلم ولا أيضا يتجهم أو يعبس وجه واحد منهما، ولكن لا يبالغ بحيث يثير حفيظة الطرف الآخر. ثم يقنع زوجته يا أخي بأن هذه أمه، ولو كان فعلا تعذرت الحياة بينهما ولا مجال إلا أن يخسر أمه أو زوجته ليخسر زوجته ولا يتردد، فإن الأم ليس عنها عوض، حقها أعظم من حق الزوجة، فنحن نعلم هذا، لكن أنا أتمنى ما تصل الأمور إلى هذا الحد، ويجتهد ويشعر زوجته بهذا، يقول لها يعني أنا الآن أحاول الإصلاح بينكما أحاول أن أرضي يعني كليكما، فإن تعذرت الحياة يعني أو العيشة يعني بينكما فاعلمي أنك أنت الضحية، أنت الطلاق تأسل علي من قطيعة أمي، وهذا لا شك أخي مما يحمل الزوجة على التنازل والحرص على الإصلاح وحسن التعامل مع الزوج ومع أمه. ويقول لأمه أيضا يا أمي اتق الله، الظلم حرام، الله سبحانه وتعالى أوجب علينا العدل مع أبعد الناس بل حتى مع الكفار، فكيف بالزوجة التي في أقرب الناس إلي وحقها علي من أعظم الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، ويقول استوصوا بالنساء خيرا الصلاة والسلام، ويقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، لا يفرق إن لا يبغض. طبعا هي ستذكر عيوبا في زوجته فلا من الذي تربى سجاياه كلها. كفى المرأة قبل أن تعد معايب، هذا من الحكمة في التعامل. يحاول أن يقنع كلا الطرفين بحيث يقرب وجهات النظر، يحرص على الهدية من دون علم الطرف الآخر، يهدي لزوجته ويهدي لأمه. أحيانا يأتي بهدية ويقول لأم هذه من زوجتي، أصرت إلا أن تهديها لك وتطلب رضاك عنها، وأنت أم لنا أنا وإياها وأم أولادنا، وبرك يعني من أعظم قرباتنا عند الله عز وجل، أرجو أن ترضي عنها. يأتي بهدية أيضا يعطيها لزوجته يقول هذه من أمي. هذا من أيضا الكذب المباح في الإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين شناعة الكذب، وأن كل الخلال يطبع عليها المؤمن يمكن يطبع عليها المؤمن خلال الكذب والخيانة، لكن الله عز وجل أباح الكذب في ثلاثة أمور سبحان الله، في الحرب وفي الإصلاح عموما، وكذب بين الزوج وزوجته والزوجة وزوجها بفضل الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم أنه هذا يحصل في خلافات كثيرة، وحين يحتاج الإنسان يعني لنقل بعض الكلام الذي لم يقل الطرف الآخر لأجل الإصلاح في تأليف القلوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا ليصلح بين المتخاصمين، هذا ليس من الكذب المحرم.
جزاك الله خير. أم علاء من الجزائر سألت عن موضوع الوسواس العقائدي، وهذا موضوع خطير في الحقيقة.
نعم، أسأل الله عز وجل أن يثبت أختنا أم علاء على طاعته، وأن يغفر لها ما سلف من الذنوب. وكان أنا فهمت سؤالي أنها كانت مفرطة في جنب الله، والآن قررت أن تتوب إلى الله من حوالي شهر، فأحمد الله الذي هداها للتوبة
ثم دخل عليها الشيطان.
نعم، أحمد الله الذي هداها للتوبة، وهي لا تزال حية وعندها قدرة فعلا على التوبة والاستقامة، وهذا من فضل الله عليها. وأسأل الله أن يثبتنا وإياها على طاعته وجميع إخواننا وأخواتنا المسلمين. لكن سبحان الله، كما يقول العلماء إن الشيطان وهو أعدى عدو للإنسان يأتي إلى قلب العبد فيشامه ويختبره، فإن وجد فيه تساهلا وتفريطا وميلا إلى المعاصي أخذه من هذا الباب وجره من هذه الخطة، فلا يزال ينقله من معصية إلى معصية ومن منكر إلى أنكر منه حتى يهلك في باب المعاصي. نسأل الله العافية، يخرج من الإسلام نعوذ بالله، وينزع منه نور الإيمان بسبب المعصية، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني زيغ في قلوبهم، وضلال عن الحق عماية بعد الهداية والعلم، أو يصيبهم عذاب أليم. وإن وجد فيه جدا وتشميرا ورغبة في الخير ومسارعة إليه، سبحان الله، جاءه من باب الوسوسة والغلو، فلا يزال والعياذ بالله يوسوس له حتى يشككه في وجود الله عز وجل وفي قدرة الله وفي عدل الله وفي علم الله نعوذ بالله من هذه الحال. وأيضا يزيد في الغلو في الطهارة في الصلاة حتى يخرج من الدين من الطرف الآخر. يعني الشيطان دائما مع العبد، يعني في أحد طرفي نقيض، إما في باب الإفراط أو التفريط، إفراط عن الغلو، أو في باب الجفاء أو في باب الجفاء. فهذا هو حال الشيطان مع العبد. هذه الأخت يعني كانت عاصية والشيطان كان مبسوطا معها، فرح لما هي عليه من المنكرات ومعاصي، لما أن شرح الله صدرها للهداية والاستقامة والتوبة، نسأل الله العافية، لم يتركها. وهذا هو الشيطان، جاء من باب الوسوسة. فأقول لك يا أختي، أكثري من التعوذ من الشيطان الرجيم، والإكثار أيضا من قراءة سورة الفلق وسورة الناس، حتى لو تقرأين في اليوم 1000 مرة، ما أجمل هذا وما أعظم، وهي الحصن العصير الذي يحمي الإنسان من الوساوس الشيطان ومن الشياطين الإنس والجن ومن كل الحوادث والمؤذيات سبحان الله. ولا حديث في هذا كثير. ولهذا سبحان الله أمرنا يا أخي بقراءة سورة الفلق والناس والإخلاص قبلهما في كل يوم 18 مرة، هذا أقل حد سبحان الله، 18 مرة لعظم شأن هذه الصورة الثلاث وشدة حاجة العبد إليها. لكن أقول يا أختي، الكون يشككك في الله عز وجل وفي وجوده ونحو ذلك، اعلم أن هذا مجرد وسواس لا يضرك. وقد عانى بعض الصحابة رضي الله عنهم مما تعانين منه يا أختي الكريمة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون إليه حالهم، قالوا: يا رسول الله، والله إن أحدنا لا يجد في نفسه شيئا لأن يخر من السماء أو أن يحترق أهون عليه من أن يتكلم به، حتى مجرد ذكره يقول لأن يحترق أهون من أن يتكلم به، وشناعته وبشاعته وسوء الظن بالله عز وجل. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال والله هذا كفر هذا ضلال؟ ماذا قال؟ قال قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الشيطان، ذاك صريح الإيمان. شوف يشهد لهم عليه الصلاة والسلام لأنهم مؤمنون، صادق الإيمان، ذاك صريح الإيمان. ثم أرشدهم للعلاج، قال إذا فإذا وجد أحدكم ذلك فليعرض، يعني لا يسترسل مع هذه الهواجس والوساوس، اقطعها ويشغل نفسه، هذا العلاج الأول. قال وليتعوذ بالله من الشيطان، هذا العلاج الثاني. وليقل آمنت بالله ورسوله، هذا العلاج الثالث. ومن التعوذ أيضا كما ذكرت الإكثار من قراءة المعوذتين. ولذلك في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه يقول كان للنبي صلى الله عليه وسلم تعوذات كثيرة يتعوذ بهن في اليوم والليلة حتى أنزل الله سورة الفلق الناس فأخذ بهما وترك ما سواه. فأسأل الله أن يحفظ أختنا وأبشر إيمانك، هذا دليل قوة إيمانك وصلاحك، فاثبتي ولا تسترسلي مع هذه الوساوس واعلمي أنها لا تضرك. ولي كلام مطول في هذا الموضوع أظنه في هذا البرنامج وموجود في الإنترنت، العلاج الوسواس بالله عز وجل طويل جدا ومفصل.
في نقطة مهمة وهي في قضية ذكرتها لك وهي تتعلق بعدم الاسترسال، بمعنى الإنسان إذا بدأت مع هذه الوساوس سينشغل بشيء آخر حتى ما
لا تجعل البلاء يتمكن منك، اقطعه اقطعه أولا بالإعراض عنه وإشغال نفسك والإكثار من التعوذ من الشيطان كما ذكرت، وتبديد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
سألت أيضا وهو سؤال يعني قريب، قضية التغلب على النفس الأمارة بالسوء كيف تكون؟
بمجاهدة النفس. الإنسان سبحان الله سلط عليه ثلاثة أعداء ملازمة له حتى يموت، الشيطان الذي وعد عدو الإنسان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، الثانية النفس الأمارة بالسوء، فالنفس تميل للشهوات يعني المتع المحرمة بطبعها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. سبحان الله، الشهوات هي التي تدعو للنار تجر إليها والعياذ بالله. والعدو الثالث هو حب الدنيا، حب الدنيا بكل أنواعها، كل ما فيها من زخارف ومتحب المال، حب الجاه، حب السلطة، حب التصدر، كذلك حب المتع الدنيوية المحرمة بأنواعها، كل هذه مسلطة على العبد. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له مقابل هذا الشيطان الرجيم ملائكة الرحمن الذين هم مع الإنسان لله الحمد يعينونه على الخير ويدافعون عنه، لهم عقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هم الملائكة الذين يتعاقبون على العبد في الليل والنهار. وجعله مقابل النفس الأمارة بالسوء هذا العقل الذي يميز بين الإنسان بين الحق والباطل والنافع والضار، فينظر إلى عواقب هذه الشهوات المحرمة وشؤمها فيرتدع عنها بعقله وبصيرته مع توفيق الله له. جعله مقابل الدنيا يا أخي تذكر الآخرة وما فيها من النعيم المقيم، والذي لا يعني كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يعني تبيع نعيما باقيا يفوق خيال الإنسان من عظم شأنه ولذته وحسنه بدنيا فانية مكدرة، حتى نعيمها سبحان الله فيه كدر لا يمكن أن تتم لأحد من هؤلاء البشر، هذه سنة الله عز وجل طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تمن الرجاء على سبيل الهائل، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فكيف يا أخي تبيع باقيا بفان؟ كيف يا أخي تشغلك الدنيا عن الآخرة؟ وكما قال الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، سبحان الله بكل ما فيها من زخارف ومتع ولذائذ هذه التي يتقاتل الناس عليها من أجلها ويعصون الله بأنواع المعاصي بسببها هي لهو ولعب، لأنها متاع زائل وعرض حائل وأيام قلائل. ثم قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية التي يجب أن نعمل لها ونؤمن مستقبلنا فيها، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني في الآخرة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني نسوا أوامر الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله العافية أنساهم سعادتهم وأمنهم وطمأنينتهم وفلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة في البلاء فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار والمسرفين على أنفسهم في المعاصي أفرأيت إن متعناهم سنين يعني طيلة حياة في هذه الدنيا قال وإن طالت دعت تبلغ 200 سنة أو 1000 سنة يعني فهي قصيرة فانية وهي أيضا لا يعني مكدرة لا يمكن أن تصفى لأحد سبحان الله حتى متعة ولا دائرها لا تكمل سبحان الله العظيم ثم قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون يعني الموت وما بعدهم الجزاء والحساب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولهذا جاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال يأتي الله عز وجل بالعبد الكافر فيغمسه في النار غمسة وفي رواية فيصبغه في النار صبغة يعني لحظة واحدة فيقول الله له يا فلان هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط تخيل بغمسة واحدة في العذاب نسي كل ما كان يتمتع به في هذه الدنيا من لذائذ المشتهيات وهذا كما في رواية قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا أنعم أهل الدنيا بسط الله له في الرزق وحقق له من متع الدنيا ما لم يتحقق لغيره بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة إنسان فعلا تلي بأنواع المتاع الدنيا ولكنه حلم أعظم نعمة وهي نعمة الإيمان فيغمس في العذاب غمسة يا أخي فينسى كل ما كان عليه في هذه الدنيا من متع ولذائذ ومشتهيات بينما في الطرف الآخر قال ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة إنسان تكالبت عليه المصائب من كل جانب لكنه مؤمن أوتي أعظم نعمة وهي نعمة الإيمان والرضا من الله عز وجل قال فيصبغ في النعيم صدره فيقول الله له يا عبدي هل رأيت شرا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت شرا قط ولا مر بي شدة قط سبحان الله فكيف وهو خالد مخلد في هذه الجنان وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون
جزاك الله خير ابنتها أو ابنها قطع ورقة من المصحف يعني
لا إثم عليك أختي ما دمت الحمد لله لم تفرطي وخطفها كما ذكرت خطفا لكن حاولي تعالجينا بحيث توثق الورقة قدر الإمكان إذا ما استطعتي فتوثق في نهاية المصحف أو في أوله حيث يعني يرجع إليها ولا تضيع أيضا ولا إثم عليك
أمة الله من ليبيا تقول ما هي النجاسات التي إذا أصيبت جسد إذا أصابت جسد المصلي تبطل صلاته
يعني قصدها أنها أصابتها
يعني النجاسة إذا
أصابتها النجاسة وهي تصلي
نعم
أي نعم
أي هل تبطل الصلاة الآن ولا ما
نعم لو قدر أنه وقعت على المصلي أثناء صلاته نجاسة لو قدر بول مثلا أو غائط ونحو ذلك أو دم يعني يجري دم المسفوح من آدم أو غيره ودم كثير فالواجب عليه في هذا الحال التخلص من النجاسة إذا كان بالإمكان أن ينزع مثلا إنسان سراويله إن كانت النجاسة على السراويل أو العباءة إن كانت النجاسة وقعتها العباءة الحمد لله ينزعها ويكمل صلاته ما دامت عورته مستورة خاصة ما دام يرى عليها شيء يستر عورتها فتكمل صلاتها بناء على هذا ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي بأصحابه فخلع نعاله أثناء الصلاة فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم فلما سلم قال ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا سبحان الله شوف الامتثال العجيب مجرد أراه يفعل شيئا فعلوا مثله رضي الله عنهم وأرضاهم فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا يعني نجاسة وهذا يدل على أن الإنسان لو قدر أنه نسي النجاسة التي في نعليه وفي مثلا سراويل أو في ثوبه أو لم يعلم بها إلا أثناء الصلاة فالواجب عليه أن يتخلص منها في أثناء صلاته ويكمل صلاته إذا كانت عورته مستورة أو عنده ما يستر به عورته، وإن كان لا يستطيع أن ينزعها إلا بكشف عورته فهنا تبطل صلاة، يقطع الصلاة ويذهب ويستبدل هذه الثياب النجسة ويستأنف الصلاة من جديد من أولها. وهذا حكم الأخت إذا كانت النجاسة وقعت عليها أثناء الصلاة أو رأتها أثناء صلاتها أو تذكرتها، كانت ذكرتها ونسيت ثم تذكرت أثناء الصلاة أن على ثيابها نجاسة، فإن استطاعت التخلص منها كما ذكرت تتخلص منها بشرط أن تكون العورة مستورة بعد التخلص منها، وإن كانت لا تستطيع التخلص منها إلا بانكشاف عورتها في هذه الحالة تقطع الصلاة وتلبس ما يستر عورتها من الثياب الطاهر ثم تستأنف الصلاة من جديد.
سألت عن آراء أهل العلم في نجاسة الكلب جزاكم الله وسؤله.
نعم، جمهور أهل العلم هو الصحيح أن الكلب نجس، بل سؤره أغلب النجاسات كما جاء في الصحيحين، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولغ يعني شرب من ماء، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. انظر يا أخي، يعني سبع مرات في العادة نجاسة البول الغائب يعني يكفي أن تغسل ثلاث مرات شرطا يزول عين النجاسة، إذا لم تزل إلا بأربع أو خمسة أو سبع تغسل حتى يزول تغرب، إلا أن يبقى شيء لا يمكن إزالته بالماء فهنا يتسامح فيه ولله الحمد لله، لأن هذا مما يشق التحرز عنه وما تعم به البلوى فهو معفو عنه. لكن العادة تزول ربما بثلاث مرات أو أربع مرات تزول النجاسة، تزول النجاسة لله الحمد. لكن في الكلب أوجب النبي صلى الله عليه وسلم غسل سبع مرات، ثم أيضا قال إحداهن بالتراب، إحدى هذه الغسلات السبع، والآن يغني على التراب الحمد لله هذه المنظفات الحديثة التي ربما تكون أبلغ من التراب في التنظيف. هذا يدل على أن سؤر الكلب هو أغلظ النجاسات على الإطلاق، لكن هذا في سؤره. أما بقية بدنه فإن كان يابسا والجسم أو الثوب الذي لامسه يابس أيضا فإن النجاسة لا تنتقل، مثل ما لو مس الإنسان عذرة عزكم الله، العذرة رجيع الآدمي أو رجيع مثلا الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، فإن كانت يابسة ومسها ثوبه فإنها لا تنتقل النجاسة ولا يلزم غسلها. أما إذا كان هذا الكلب فيه عرق أو مس ثوبا أيضا رفض فإن النجاسة تنتقل ويجب غسله، والغسل ثلاث مرات، إنما السبع فقط للسؤر، الماء الذي ولغ فيه أو الماء الشيء السائل الذي ولغ، سواء كان ماء أو لبن أو غيره، فإنه يغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب، وإن وجدت الصوابين هذه فإنه تغني عن التراب.
سألتها يعني في ما يتعلق بإزالة النجاسة، هل يشترط استخدام المنظفات مثل الصابون وغيرها؟
طبعا هي سألت عن حال الاستنجاء من البول أو الغائط، لا شك أن الصابون يعني أبلغ في النظافة لكنه ليس بشرط، لو اكتفت بالغسل بالماء فإن طهارتها صحيحة الحمد لله.
لكن فيما يتعلق بإزالة النجاسة بشكل عام، يعني مثلا وقعت النجاسة على ثوب أو غير ذلك، يعني هل يشترط مثلا استخدام المنظفات؟
لا يشترط، لا يشترط، لكن لا شك أن استخدام المنظفات أبلغ في التطهير وأنظف، لكنه ليس بشرط. هذا إذا وقعت على الثوب أو على البدن، لو وقعت النجاسة عزكم الله على الأرض يعني على سجاد أو على تراب فإنه يغمر بالماء غمرا ويكفي هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، قال ريقوا على بوله ذنوبا من ماء يعني دلوا من ماء، فيغمر بالماء ويكفي غسلة واحدة يعني غمرة واحدة بالماء تكفي في تطهير الأرض.
نعم. سألت يعني هل هناك مواقع يمكن الوثوق فيها فيما يتعلق بالفتاوى؟
هناك لحد مواقع كثيرة بفضل الله، الذي يحضرني منها الآن موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وموقع الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وموقع اللجنة الدائمة للإفتاء، وكذلك الـ يعني موقع السؤال والجواب، وأيضا من المواقع المشهورة في هذا الباب عندهم عناية خاصة فيه، وهناك أيضا موقع فتوى، كل هذه لا شك يعني مفيدة ويقوم عليها ولله الحمد الناس الأخيار وعلى المنهج السني السلفي الصحيح، فالإنسان يأخذ منها وهو مطمئن إن شاء الله. لكن الإشكالية أحيانا إذا اختلفت هذه الفتاوى عن الإنسان هنا يحتاج إلى مناقشتها مع من يثق بدينه وعلمه حتى يأخذ بالقول الراجح في المسألة.
أم مجيد من الجزائر تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضلي يا أختي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام أختي أغلق التلفزيون اسمعينا من الهاتف الله يعافيك.
أنا اتصلت بالجمعة.
اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون.
نعم أنا اتصلت بالجمعة اللي فاتت واتكلمت مع الشيخ.
صوتك ضعيف يا أم مجيد ارفعي صوتك شوي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
أنا اتصلت الجمعة اللي ما فاتت.
أي نعم. يا أم مجيد الله يرضى عليك الله يرضى عليك أغلق التلفزيون اسمعيني من الهاتف الله يرضى عليك عشان ما يتأخر الصوت بهذه الطريقة. طيب يعني أرجو يعني من يدخل على الهواء إذا تكرمتوا بس إغلاق التلفزيون اسمعيني من الهاتف مباشرة حتى ما يتأخر الصوت ويكلفكم حتى مصاريف الاتصال. أبو عمر من العراق تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا ابو عمر.
شلونك يا حبيبي؟
يا هلا والله وسهلا.
يعني عندي سؤال يعني. سؤالي الاول اذا قرات تفسير او بكتاب بي ايات كثيره هل تقرا المعوذ تتعوذ وتقرا البسمله او البسمله
طيب.
او ما تقرا يعني ككتاب عادي؟
طيب السؤال الثاني
ليش يحرم او يكره يعني النفخ على الشيء الحارق يعني كانما تشرب شاي يقول لك ما يصير تنفخ عليه.
طيب باقي شيء يا ابو عمر؟
لا لا هاي شكرا عيني رحم الله والديكم
امين من قال
كنت اقول لك شيء واحد
تفضل.
للشيخ صاحب فوزان شو يصير من عنده؟
طيب أبشر 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 يا أبا عمر تسمع الجواب أبشر إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا يا أبا عمر حياك الله أخي الكريم. طيب أروى سألت عن موضوع قراءة الفاتحة بالتجويد هي ذكرت الشدات لكن تجويد الفاتحة
لا شك الله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا والترتيل يعني أن يقرأه الإنسان كما نزل من عند الله وكما بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أئمة القراءة إلى يومنا هذا. فلا شك أن الترتيل مما يعين على التدبر ومما أيضا يعين على فهم المعاني وفيه أيضا جمال في القراءة لمن يستمع إليك ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تجتهد وسعها أن تتعلم التجويد أقل ما يعني ما يجب من التجويد هو تصحيح التلاوة بحيث لا يغير الإنسان الكلمات أو الحروف أو يغير الحركات هذا شيء واجب. التجويد منه ما هو واجب ومحتم على كل مكلف من المسلمين رجالا ونساء وهو ما يتم به تصحيح القراءة في الحد الأدنى كما ذكرت بحيث يبدل كلمة بكلمة ولا حرفا بحرف ولا حركة بحركة فلا ينصب المرفوع أو يرفع المنصوب أو ما أشبه ذلك. هذا لا بد منه واجب يجب أن يتعلمه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم جنس يشمل الذكور والإناث وهذا هو ما يسميه العلماء ما تعلمه فرض عين على كل مكلف المسلمين وضابطه كل ما يتوقف عليه أداء الواجب وترك الحرام فتعلمه فرض عين فهذا مما يتعين الإنسان يتعلمه حتى لو كان عاميا يتعلمه بالسماع والتلقين ما زاد عن الحد الأدنى في التجويد الذي يحصل به تصحيح التلاوة حتى لا يقع الإنسان في الخطأ واللحن الجلي فإن تعلمه سنة لا شك وهو مما يجر عليه الإنسان ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة سبحان الله شوف الفضل العظيم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران يعني أجر القراءة وأجر يعني التعب والمجاهدة في تصحيح التلاوة فتجتهد في تعلم التجويد ما وسعها ذلك وما عجزت عنه فهي معذورة.
أبو علي من العراق فضل. يا أبا علي
لا إله إلا
يا أبا علي طيب انقطع الاتصال. أبو عمر من العراق يقول إذا قرأ كتابا مثل تفسير مثلا فيه أو أي كتاب فيه آيات هل إذا بدأ بالآية يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقرأها يعني كما يقرأ
بعد التفسير غالبا الإنسان أراد أن يقرأ التفسير يقرأ الآيات أولا ثم يقرأ التفسير يقرأ الآيات حتى يعني يفهم ما يتيسر له فهمه من الأشياء الواضحة لكل عربي ثم عليه تقرأ التفسير ليعرف ما لم يعرفه من معاني الآيات وفوائدها ودررها. فأنت ما دمت إذا ستقرأ إذا تعود من الشيطان كما أمر الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبسمل أيضا تقرأ البسملة ثم بعد ذلك تقرأ التفسير. ولا يلزم كل ما مررت على آية في أثناء التفسير أن تتعود وتبسمل، تكفيك التعود الأول والبسملة الأولى.
نعم لكن في الكتب العادية
لا يلزم الكتب العادية ليست قراءة قرآن ليست قراءة قرآن ربما يمر معك آية وآيتان أو بعض آية يعني تقرأ كبقية القراءة في الكتاب. لكن بالنسبة للتفسير كما ذكرت ينبغي الإنسان أن يقرأ الآيات أولا ثم يقرأ تفسيرها.
نفخ الطعام الحار ما حكمه؟
النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثير نهى عن نفخ الشعر، وهذا سبحان الله يا أخي من عظمة هذا الدين، يعني ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيه نفع لنا أو فيه ضرر علينا إلا دلنا عليه سبحان الله. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم حديث طويل قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، شوف حقا عليه واجب، وأن يحذرهم أو ينذرهم من شر ما يعلمه لهم سبحان الله. وكما قال سلمان الفارسي ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا آتانا منه علما. ولهذا سبحان الله يعني شوف يعني عظمة هذا الدين، وهذا لا تجده في أي دين آخر غير دين الإسلام. كل حياة المسلم منذ أن يستيقظ إلى أن ينام كلها على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، كيف يعني يتطهر، كيف يغسل يديه ثلاثة ثم يتوضأ ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات سبحان الله، والحديث في هذا كثيرة ومعروفة، كيف يأكل يعني يبسمل ويأكل بيده اليمنى ويأكل مما يليه، ثم إذا فرغ من الطعام ماذا يقول، ثم إذا أراد أن يخرج طبعا بعد الفرغ من الطعام يغسل يديه، إذا أراد أن يخرج ماذا يقول، إذا أراد أن يدخل، إذا لقي أحدا، إذا أراد أن يقضي حاجته، إذا أراد أن يدخل بيته، إذا دخل السوق، كل حياة الإنسان سبحان الله لها ضوابط وموازين شرعية من التزم بها سعد في الدارين سبحان الله، وجد من التوفيق وانشراح الصدر وسعة البال واحترام الناس وتقديرهم شيئا عجبا، لأن كلها تحث على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وعلى الطهارة والنظافة الحسية والمعنوية الظاهرية والباطنية سبحان الله. فمن هذه الأشياء النهي عن لف الشعر، يعني إذا نفخت في الإناء سيأتي شخص بعدك ويشرب في نفس الإناء، فيكون يعني هذه البكتيريا التي خرجت منك والفيروسات ما يكون عندك أيضا أمراض تنتقل لمن بعدك، هذا ما يسمى سبحان الله بالوقاية من الأمراض والحجر الصحي، هذا من أمثلته سبحان الله. فلا تنفخ فيه حتى وإن كان الإناء لك أنت، وإنما تشرب، فإذا أردت التنفس تبعد الإناء عنك ثم تتنفس وتشرب مرة أخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس ثلاثا إذا أراد أن يشرب ماء. إذا كان شيئا حارا مثل الشاي مثلا المرق أو ما أشبه ذلك فتبرده بغير النفخ، تبرده بغير النفخ.
شكرا مقدر لك
فضيلة
الشيخ. أيها الأخوة والأخوات نسعد في ختام حلقتنا، نشكر لكم حسن متابعتكم، نلقاكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.